الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الجامع الصحيح: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة. حدثنا أبو النعمان، حدثنا ثابت بن يزيد، حدثنا عاصم أبو عبد الرحمن الأحول عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله هذا الكتاب بقوله: كتاب فضائل المدينة. وذكره لهذا الكتاب في غاية المناسبة، حيث ختم به الكتب المتعلقة بالحج والعمرة، وقد قدم في بدايات كتاب الحج بعد ذكره المواقيت ذكر أبوابا متعلقة بمكة وبفضائلها وفضائل بنيانها وفي كسوة الكعبة وتعظيمها، وما جاء في بعض الآيات في بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لها، فناسب أن يذكر فضائل المدينة بعد ذلك، فهي أفضل البقاع بعد مكة عند أكثر أهل العلم. وهذا أيضا مناسب من جهة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن حج رجع إلى المدينة، وكذلك لأن الفقهاء من عادتهم أن يذكروا أحكام الزيارة بعد أحكام الحج، لكن ينبه هنا إلى أن زيارة المدينة بعد الحج ليست شرطاً في صحته، فالمدينة أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص هو من المساجد الثلاثة التي تشد لها الرحال، لكن هذا الأمر ليس شرطاً في صحة الحج. وأما ما روي: من حج فلم يزرني فقد جفاني، فهو حديث ضعيف جدا، ذكره ابن عدي في الكامل، بل صرح طائفة من أهل العلم بأنه موضوع. وقد تقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. فإذا قيل أنه إذا لم يزر فقد جفى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أتى عظيمة من عظائم الأمور، فجفاء النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب إن لم يصل بصاحبه إلى الكفر. وهذا مما يؤكد أن هذا القول ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هذا الشيخ ناصر الدين رحمة الله عليه في السلسلة الضعيفة بنحوه. قال رحمه الله: كتاب فضائل المدينة. المدينة علم على موضع مهاجره صلى الله عليه وسلم ومنطلق جهاده وعاصمة دولته ومكان دفنه صلوات الله وسلامه عليه، فإذا أطلقت فهي المرادة، إذا أطلقت في نصوص الكتاب والسنة والسير فهي المرادة، إلا لقرينة كما في قوله تعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة، فهي هنا مدينة فرعون بقرينة السياق، وكذا في قوله تعالى: وكان في المدينة تسعة رهط، فهي مدينة صالح. فالمراد عند الإطلاق كما هنا مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تسمى قبل الهجرة بيثرب، كما في قوله تعالى: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا. وفي الصحيحين مرفوعا أنه صلى الله عليه وسلم قال: أريت دار هجرتكم أرض بها حرتين، فذهب وهلي أنها هجر فإذا هي يثرب. ثم لم تعد بعد الهجرة تسمى إلا بالمدينة. وورد نهي عن تسميتها يثرب، وسيأتي إن شاء الله. جاء من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمى المدينة يثرب فليستغفر الله، هي طابة. لكن كما ذكر ابن كثير رحمه الله قال: تفرد به أحمد وفي إسناده ضعف. وقيل أن النهي للتنزيه، النهي عن تسميتها يثرب للتنزيه، قاله النووي رحمه الله في شرح مسلم. وسيأتي بعد أبواب أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها طابة، وعند مسلم إن الله سماها طابة. وقال السهيلي صاحب الروض: روي عن بعضهم أن لها في التوراة 11 اسما: المدينة وطابة وطيبة والجابرة والمحبوبة، وسيأتي ذكر هذا إن شاء الله. ويثرب قيل هو اسم لرجل من العماليق كانوا سكنوا ذلك الموضع، اسمه يثرب بن عبيد، وقيل غير ذلك. ثم نزلها بعدهم طائفة من بني إسرائيل، قيل أن موسى عليه السلام أرسلهم إلى هناك، وقيل نزلوها يتحرون أن يبعث فيها نبي على ما جاء في التوراة في صفته أنه يبعث بأرض حرة وأرض نخيل. ثم نزلها الأوس والخزرج وهم من الأزد من اليمن، نزلوها بعد أن تفرق أهل سبأ بعد سير العرم. قال رحمه الله: كتاب فضائل المدينة. وفي بعض النسخ لا يوجد كتاب فضائل المدينة. ثم بوب بقوله: باب حرم المدينة. باب حرم المدينة يعني وحده وفضله وحكمه، خلافا لمن لم يجعل للمدينة حرما يحرم فيه ما يحرم في حرم مكة. والحرم هو الحرام وما له حرمة وتعظيم، والتحريم يكون للمكان ويكون للزمان، للمكان كما في مكة والمدينة ووادي وج على خلاف، وللزمان كما في الأشهر الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. وذكر في ما يتعلق بحرم المدينة، ذكر رحمه الله أحاديث. الأول هو حديث أنس رضي الله عنه وهو متفق عليه، رواه مسلم في كتاب الحج. قال: حدثنا أبو النعمان وهو محمد بن الفضل السدوسي، حدثنا ثابت بن يزيد وهو الأحول البصري، حدثنا عاصم وهو أبو عبد الرحمن سليمان بن عاصم الأحول، عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرم، أي محرمة ولا حرمة. فهذا إثبات لحرم المدينة، حرم من كذا إلى كذا. جاء تعيينه في روايات وسيأتي بعضها: من عائر إلى ثور. قال: لا يقطع شجرها. هذا تفريع على الأصل، يعني ذكر الحكم ثم فرع عليه. فإذا كانت حرم فمن حكمه لا يقطع شجرها، لا يقطع شجرها. جاء في مسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور. وسيأتي في روايات: حرم ما بين لابتي المدينة، وهما الحرتان الشرقية والغربية. ولا تعارض بين ذكر اللابتين وبين ذكر الجبلين، فتارة ذكر الحد بالجبلين عير وثور، وتارة ذكره بالحرتين. ويمكن أن يكون في طرف كل حرة جبل من هذين الجبلين. قال: لا يقطع شجرها، وفي مسلم: لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها. وبهذا يشبه حرم المدينة حرم مكة، لكن أكثر أهل العلم على أنه لا ضمان في صيد حرم المدينة بخلاف صيد مكة، لأن الآية نزلت في صيد مكة: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني في حرم مكة أو حال كونكم محرمين بحج أو بعمرة. وإثبات حرم المدينة وأنه لا يجوز صيدها ولا يعضد شجرها هو قول الجمهور كما ذكر الموفق رحمه الله. وقال الحنفية: ليس للمدينة حرم، فلا يحرم صيدها ولا قطع شجرها. قالوا: لاضطراب التحديد، لأن التحديد جاء باللابتين وجاء بالجبلين، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بالحرمة هنا التعظيم والتقديس لا المنع من الصيد فيها، وعظمها عند الصحابة ليألفوها كما ألفوا حرم مكة. هكذا قالوا. واستدلوا على عدم تحريم الصيد فيها بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم زارهم وله أخ صغير، فقال له: يا أبا العمير، ما فعل النقير؟ وهو طائر صغير محبوس معه في البيت يلهو به. قالوا: لو كان الصيد محرما لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني فيه ضعف من جهة أن هذا يحتمل أنه صاده خارج الحرم، أو لأن هذا صغير ليس بمكلف ولم يتعاطى الصيد بنفسه. واستدلوا على جواز أخذ شجر المدينة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما هاجر قطع النخيل حينما بنى المسجد، وسيأتي في الحديث بعد هذا. لكن يجاب عن هذا بأنه كان في أول الهجرة قبل التحريم، أو لأن النخيل مما زرعه الآدمي، والتحريم إنما هو فيما نبت بفعل الله سبحانه وتعالى. فالصواب أنها محرمة ويحرم صيدها ويحرم أخذ شجرها إلا لحاجة، فكما استثني لأهل مكة الإذخر استثنى الفقهاء لأهل المدينة ما يحتاجون له من أشجار يستعملونها في زراعتهم، فالمدينة أرض زراعة بخلاف مكة، فهي أرض طيبة. وكذلك ما يكون في المرعى أو الاحتشاش لأغنامهم. قال: ولا يحدث فيها حدث، يعني بدعة، إحداث في الدين. من أحدث حدثا، ويدخل في الإحداث القتال وترويع الناس. وزاد مسلم: أو آوى محدثا. آوى محدثا يعني أعانه، آواه إليه في بيته وأعانه على إحداثه. ولذلك استحب بعض العلماء ألا يؤوى الرافضة في المدينة، وألا يؤجر لهم المساكن، بل يضيق عليهم ما أمكن، ما من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا وعيد شديد، واللعن والطرد لا يلزم التكفير، لكنه وعيد شديد، وفيه دليل على جواز لعن غير المعين، وأما المعين ففيه خلاف. زاد مسلم رحمه الله: لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا، يعني لا توبة ولا فدية، أن يؤخذ منه فداء يوم القيامة. ففيه دليل الجمهور على إثبات حرمها وعلى تحريم أخذ ما فيها من شجر كما هو ظاهر. نعم.
حدثنا أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأمر ببناء المسجد، فقال: يا بني النجار ثامنوني، فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. فأمر بقبور المشركين فنبشت، ثم بالخرب فسويت، وبالنخل فقطع، فصفوا النخل قبلة المسجد.
ثم ثنى بحديث أنس رضي الله عنه الثاني، وهو أيضا متفق عليه، تقدم ذكره في كتاب الوضوء، ورواه مسلم في كتاب الصلاة. قال: حدثنا أبو معمر وهو عبد الله بن عمرو المنقري المقعد، حدثنا عبد الوارث وهو ابن سعيد العنبري عن أبي التياح يزيد بن حميد الضبعي عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، يعني أول ما هاجر في 12 من ربيع الأول في أول سنة من الهجرة، وكان قدومه يوم الجمعة بعد أن أقام بقباء 14 ليلة وبنى مسجد قباء كما في الصحيحين. فقدم المدينة من قباء فأمر ببناء المسجد، أي المسجد النبوي، فقال: يا بني النجار، وهم أخواله، ثامنوني، لأن ناقته حطت في موضع لهم، فكانوا أهل المدينة يأخذون بخطام الناقة، كل منهم يريد أن ينزل صلى الله عليه وسلم عنده، فقال: دعوها، حتى حطت في ساحة بني النجار، وكان فيها نخيل، فأراد وعزم على بناء المسجد. هذه من أول أفعاله عليه الصلاة والسلام، سواء في قباء أو في المدينة، بناء المسجد هو منطلق الدعوة وتجييش الجيوش والفتوح، كلها انطلقت من هذا المكان الطيب الطاهر. وفيه دليل على أن الاجتماع لا يكون إلا على التوحيد، لا يجتمع الناس في مخيمات، ولا في الاجتماع في مكان التوحيد، في مكان الصلاة، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. وفيه دليل على ظهور هذه المبادئ، أن تكون في المساجد وتعلن على المنائر والمآذن، وليست في التنظيمات السرية، لا تنطلق الدعوات إلا من بيوت الله عز وجل. قال: يا بني النجار ثامنوني، يعني اطلبوا ثمنا لبستانكم. فقالوا: لا نطلب ثمنه إلا إلى الله. وفيه دليل على إيمان مبكر عند الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وجاء في السير أنه عليه الصلاة والسلام أصر على أن يدفع ثمنا، وأنه دفع لهم 10 دنانير، فيكون أجر الصلاة فيه إلى يوم القيامة له عليه الصلاة والسلام، وإن لم يأخذوا شيئا فلهم أجر كل من صلى في هذه البقعة إلى يوم القيامة لأصحاب هذه البقعة. قال: فأمر بقبور المشركين فنبشت وأزيلت، لأنه لا حرمة لها. ثم بالخرب، جمع خريبة، ككلم وكلمة، فسويت، وبالنخل فقطع. وهذا هو الشاهد على جواز الأخذ، وهو شاهد للحنفية كما تقدم، لكنه يجاب عنه بأن هذا كان في أول الهجرة ثم نسخ، أو لأنه مما أنبته الآدمي. قال: فصفوا النخل قبلة المسجد. متفق عليه. وفيه جواز بناء المساجد في أماكن القبور لكن بعد أن تزال. وأما بناء المساجد على القبور كما هو مشاهد في كثير من الأقاليم المسلمين فهو من البدع المنكرة والتي قد تؤول بأصحابها إلى الشرك ودعاء هؤلاء الأموات أو الاستشفاع بهم ومناجاتهم. وهذا النبش حراسة للتوحيد من جهة، وأيضا إزالة لنجاستهم من جهة أخرى، فميتة المشرك نجس. قال عليه الصلاة والسلام: المؤمن لا ينجس، يعني لا حي ولا ميت، وأما المشرك فإن ميتته نجسة. نعم.
حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني أخي عن سليمان عن عبيد الله عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم ما بين لابتي المدينة على لساني. قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة فقال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه.
نعم. ثم ثلث بحديث أبي هريرة رضي الله عنه ومتفق عليه، رواه مسلم أيضا في كتاب الحج. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله وهو الأويسي قال: حدثني أخي وهو عبد الحميد الأويسي عن سليمان وهو ابن بلال عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري عن سعيد المقبري وهو سعيد بن كيسان قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حرم، أي حرم هو عليه الصلاة والسلام وأعلن ذلك، والتحريم رده إلى الله سواء في مكة أو في المدينة، لكن الذي أظهر التحريم في مكة هو الخليل، والذي أظهره في المدينة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. حرم ما بين لابتي المدينة، مثنى لابة وهي الحرة ذات الحجارة السود وسوادها، قيل لانفجار البراكين كانت هناك، وقال بعضهم أنها للنار التي خرجت في القرن السابع زاد سوادها بسبب ذلك، وهي حجارة بركانية فيها خفة، وهي على يمين الداخل اليوم إلى المدينة. قال إحدى الحرتين قال: وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة وهو بطن من الأوس فقال: أراكم يا بني حارثة. أتاهم زائرا عليه الصلاة والسلام متفقدا، وفيه تواضع منه عليه الصلاة والسلام وتفقده لأطراف أمته. قال: أراكم يا بني حارثة قد خرجتم من الحرم، يعني غلب على ظنه أنهم خرجوا من الحرم، ثم التفت فقال: بل أنتم فيه، يعني رجع إلى اليقين. وفيه فضيلة البقاء داخل الحرم سواء المكي أو المدني، وأن الإنسان ينظر في الأعلام والحدود هل هو خارج الحرم أو داخل الحرم، ويفاضل بين الأراضي والمخططات التي في الحرم وخارج الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلفت ثم طمأنهم أنهم داخل الحرم. وفي هذا دليل على مذهب الجمهور من وجود حرم للمدينة كما تقدم. نعم.
حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي رضي الله عنه قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. وقال: ذمة المسلمين واحدة، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. قال أبو عبد الله: عدل فداء.
نعم. ثم ختم الباب بحديث علي رضي الله عنه وهو متفق عليه، رواه مسلم بنحوه في كتاب الحج، قال: حدثنا محمد بن بشار وهو بندار، حدثنا عبد الرحمن وهو بن مهدي العنبري، حدثنا سفيان وهو بن سعيد الثوري عن الأعمش هو سليمان بن مهران عن إبراهيم التيمي، إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي يحدث عن أبيه يزيد بن شريك عن علي، وفي الإسناد ثلاثة من التابعين وهم الأعمش وإبراهيم ويزيد، عن علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن أبي طالب، قال: ما عندنا يعني أهل البيت، ما عندنا إلا كتاب الله وهذه الصحيفة. قال النووي رحمه الله: فيه إبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة من قولهم إن علي أوصى إليه النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة من أسرار العلم وقواعد الدين وكنوز الشريعة، وأنه صلى الله عليه وسلم خص أهل آل البيت بما لم يطلع عليه غيرهم، وهذه دعاوى باطلة وهم كذبة من أكذب الخلق على الله عز وجل ثم على رسوله ثم على آل البيت، قطع الله دابرهم. قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، وفيه دليل على جواز كتابة العلم، ولذا بوب له البخاري رحمه الله في كتاب العلم بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومما في هذه الصحيفة: المدينة حرم، وهذا هو الشاهد الذي لأجله أورد الحديث، ما بين عائر إلى ثور، عائر أو عير، وهو جبل يقع أمام ذي الحليفة، وقوله إلى كذا وهو ثور الجبل الآخر كما في رواية مسلم، وفي هذا دليل على إثبات هذين الجبلين في المدينة، وأنكر ذلك بعض المؤرخين وزعم أن عير وثور هي من جبال مكة، وقال ابن قدامة رحمه الله: يحتمل أنه أراد بالتحريم مقدار ذلك، يعني في المدينة يحرم في المدينة مقدار ما بين عير وثور اللذين في مكة، يعني على سبيل التجوز، ولكن هذا بعيد ولا يمنع أن يكون هناك أيضا جبلان يسميان بهذين الاسمين في المدينة، وإن أنكره بعضهم، وذكر بعضهم أن ثورا جبل صغير خلف أحد من جهة الشمال يميل إلى الحرة، والثاني جهة الميقات، والدولة حرص الله عينت الحدود، جعلت لها أعلام حدود وفق هذا الحديث وأمثاله، فأعلام حرم المدينة ظاهرة من جهة أحد إلى جهة ذي الحليفة، وأيضا من الشرق إلى الغرب ما بين الحرتين. قال: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. صرف وعدل العطف يقتضي المغايرة، ولذا اختلف في تفسيرها، قيل الصرف التوبة وقيل الشفاعة لا يمكن أن يصرف عنه العذاب يوم القيامة، والعدل الفدية لا يؤخذ منه فدية يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: ولو افتدوا به، لو افتدى بما في الأرض يوم القيامة لا يقبل منه. ثم قال: ذمة المسلمين واحدة، أي أمانهم واحد سواء كانوا ذكورا أو إناثا، أحرارا أو عبيدا. فمن أخفر مسلما يعني نقض عهد مسلم مسلما ولو كان صغيرا ولو كانت امرأة كالذي يقتل المعاهدين والمستأمنين بحجة إخراجهم من جزيرة العرب وقد أمنهم غيره من المسلمين كفيلهم غيره أو أمنهم ولي الأمر فيأتي ويفتات على هؤلاء ويقتل هؤلاء بحجة أنهم يهود أو نصارى أو أنهم مشركين يخرجوا من جزيرة العرب، هذا غاية الجهل. وقد ورد الوعيد في البخاري من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة مع أنه قتل كافر، لكن هذا ليس من دين المسلمين. قتل الغيلة والخيانة والتخريب والإفساد والمحاربة للآمنين. فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله. تولاهم يعني اتخذهم أولياء، لأن الولاء كما جاء في الحديث لحمة كلحمة النسب، والولاء لمن أعتق كما في الصحيحين. فلا يجوز أن ينتسب لغير أوليائه، عفوا، لا يجوز أن يكون وليا أو يتولى غير أوليائه، وأما الانتساب فلا، ليس بينهم نسب. قال لا يقبل منه صرف ولا عدل، وذلك لما فيه من تضييع الحقوق. قال أبو عبد الله وهو البخاري عدل في داء، يعني هذا تفسير لغريب الحديث. نختم بذكر خلاف العلماء في الصيد في داخل حرم المدينة أو في قطع الشجر. إذا علم أن الراجح أن للمدينة حرما فيحرم صيدها ويحرم أخذ شجرها، هذا هو الأصل، لكن لا يلزم فيه الفداء عند أكثرهم كما تقدم، لأن الآية وردت في حرم مكة. وفي رواية في المذهب وهو قول الشافعي القديم أنه أن فيها الجزاء قياسا على صيد مكة، وقال به بعض المالكية، وذلك لعموم التحريم. إني أحرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وهو في الصحيحين، والتشبيه هنا يقتضي المشابهة أيضا في الحكم. وذهب بعض الصحابة رضي الله عنهم وهو قول لطائفة من الفقهاء أن جزاء الصيد في المدينة أخذ سلب الصائد، أن يسلب صيده وسلاحه، من وجده سلبه، أحل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. جاء ذلك عند أبي داود من حديث سعد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد أحدا يصيد فيه فليسلبه، وهذا حفاظا على البيئة داخل الحرم ليبقى الناس والحيوانات تبقى آمنة، وكذلك يعم فيها النبات فتكون حية، وإحياء الأرض من مقاصد الشارع. فيسلبه سلاحه ودوابه. والحديث هذا قلنا رواه أبو داود وصححه مسلم كما قال الحافظ رحمه الله، بل عند مسلم أن سعدا رضي الله عنه الذي روى هذا الحديث وجد عبدا يقطع شجرا فسلبه، يعني عمل بهذه السنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين. لقطة المدينة تعرف وهي على قسمين، اللقطة التي لا يعبأ بها فهذه تتملك من أول أخذها، لأن أنظار الناس لا ترتفع إليها ولا يتشوفون أو يجتهدون في البحث عنها، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة فقال لو لم تكن من تمر الصدقة لأكلتها. وأما ما له شأن فيعرف. قد تقدم معنا أن الراجح حتى في لقطة مكة أنها تعرف لمدة سنة، فإن جاء ربها وإلا تملكها تملكا مراعا، متى ما جاء صاحبها ضمنها له. ويستثنى